بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. سلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ولهفي لعترة آل الرسول، ولهفي لعترة آل الرسول غدت عن منازلها نازحة، كأن لم يوصي بهم ربهم، وآيات قرآنه المادحة، ففي كل أرض لهم مصرع، ففي كل أرض لهم مصرع، وفي كل يوم لهم نائحة. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة، بأبي أنت وأمي يا مسلم بن عقيل. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة، لنبكي عليه بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا هي المالحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك فادحة، ولا برحتها طلات العيون تحييك غادية رائحة، لأنك لم تروي من شربة ثناياك فيها غداية طائحة، تقضي ولم تبكي كالباكيات، يا مالك في المصر يا النائحة، يا رموك من القصر إذ أوثقوك، أيوة مسلما. رموك من القصر إذ أوثقوه فهل سلمت منك ما هي يا 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 انجا يا رحا يا جلكم الله. مصيبتهم مصيبة صدع الجبال من قبل المشي ومن قبل المشي بتشيب الأطفال يا الله. شفت ميت شفت ميت يجرون بالحبال يا صاحب لا تظن صريت يا هيت مثيل إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة باب الحوائج مسلم بن عقيل في الكوفة وأن تشملنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. تقدموا موضوع الحديث في هذه الليلة هو عنوان ربما نوع من الغربة في العنوان. عنوان الحديث هو الانطلاق نحو الرتق. الانطلاق نحو الرتق وذلك طبقا للآية المباركة في سورة الأنبياء حيث يقول سبحانه وتعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذا الموضوع له أهمية من ناحية أن النهضة الحسينية المباركة إنما هي بصدد جمع الكثرات وهذا الجمع تحقق في كربلاء ولكن أثره سوف يظهر في دولة المهدي الدولة المباركة للحجة سلام الله عليه. وحيث أن الإمام سلام الله عليه خرج من مكة وترك الحج لم يترك الحج إنما حقق الحج الحقيقي فللموضوع علاقة بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مقدمة أشير إلى مسألة مهمة جدا حقيقة أن بعض الأمور إذا تطرح بين المجتمع ربما ليس لم يرى الإنسان تجاوبا لها في البداية. والدليل أن هناك شبهات قد أقحمت في أذهان الناس يوم يومين ثلاثة أربعة عشرة من خلال كتب والتفاسير وكذا فالإنسان خلاص لا يمكن أن ينسجم مع فكرة أخرى. كل فكرة أخرى تكون غريبة بالنسبة إليه. المشكلة كبيرة نعانيها نحن والحال أنه كلام غير المعصوم مهما كان لا يمكن أن يخدش فيه. الكلام الذي لا يمكن أن يشك فيه هو كلام القرآن وغير والمعصوم سلام الله عليهم أجمعين. فإذا الأذهان ربما تمتلئ بأمور وتخليتها صعب جدا. يعني الإنسان لازم أول يحاول أنه يخلي الفكرة من ذهن هذا الإنسان ثم يدخل فكرة أخرى. يعني صارت شغلة شغلتين والمشكلة كبيرة على حسب البلدان. أيضا ربما واحد يدخل في بلاد يتحدث عن موضوع يتقبله المجتمع وفي بلاد آخر لا يتقبله على حسب العلماء الموجودين الأفكار المفكرين المثقفين. لأن كثير من الأفكار التي نتبناها نحن إنما أخذناها من مثقفين قد درسوا عند آيات وأخذوا علومهم من أشخاص غير نزيهين، علوم غير إسلامية، علوم عادية، علوم صحة طبيعية، فيزياء وكيمياء وكذا، وهذا الإنسان تدخل في الإسلام فكتب كتاب وطبع والناس أقرأوا وهكذا، ركزوا الفكرة في أذهان الناس والناس تقبلوا الفكرة من حيث لا يشعرون، وبالنتيجة أي فكرة أخرى لا يمكن أن تنسجم مع فكر هذا الإنسان. المصيبة كبيرة هذه. فأفضل شيء أن الإنسان يخلي فكره من جميع الأمور ويعيش حالة حرية كاملة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في هذا المجال أريد أن أبين في البداية توضيح لهذه الآية المباركة التي تلوتها على مسامعكم كمقدمة، ثم أدخل في صميم البحث من خلال ذكر 4 نقاط. يعني عندنا مقدمة وعندنا 4 نقاط، إن شاء الله نحاول أن نوضح الموضوع بالمقدار الممكن. بالنسبة إلى المقدمة، الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا، أولم يرى الذين كفروا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هاي مثل هاي سؤال، يعني ما يشوفون، مثل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هاي دل على شيء، يدل على أن القضية واضحة. لو لم تكن واضحة لم يكن هناك معنى لهذا السؤال. مثل قوله تعالى في سورة ياسين يقول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. والحال أنه من تسأل أي إنسان يقول ما فهم هذا الشيء، يعني هذا دل على شيء، يدل أن الحجب الظلمانية والحجب النورانية حالت دون معرفة الحقائق، فمشكلة كبيرة نعانيها نحن، مصيبة يعني. لأن في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى يقول: أولم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، ليش ما تشوفوا الملكوت؟ شو نشوف الملكوت؟ ما نفهم إحنا. شوف، هاي ندل على شيء كما قلت، يدل على أن الزمن الذي نعيش فيه قد اختلت جميع الموازين. في ناس كانوا يشوفون ملكوت السماوات والأرض في زمن الأئمة وبعد زمن الأئمة عليهم السلام، شو إحنا ما نقدر؟ فمشكلة فينا إحنا، يعني هناك حجب موجودة، هاي الحجب الآن بعضها ظلمانية وبعضها نورانية تخلينا ما نتوجه إلى هذه الأمور. يعني شنو هذا الكلام؟ ما أفهمه أنا، خلاص صارت قضية غريبة. ويقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى والغرباء حين، فطوبى الغرباء اللي يفهمون الحقائق ويعيشون وحيدين، وينهم؟ فطوبى للغرباء. فإذا هذه النقطة يكون ركز عليها، بأن أولم يروا سؤال، هذا السؤال في إثارة يثير الإنسان، يركز في الموضوع. فإذا القضية مو قضية كما تتصور أنت بهذه الصورة اللي طرحت مع الأسف من قبل المثقفين أو من يدعون الثقافة الإسلامية، من تقول كانت رتقا، الرتق يعني ملتئمة كانت السماوات والأرض ففتقناهما، واضح يقول كواكب كانت مع بعض صار انفجار وكل شيء انفصل عن الثاني وخلاص. والأرض شلون؟ الأرض بعدها يفسر لك تفسير، مع أنه السماوات أصلا ليس فيها إشارة إلى الكواكب أصلا، عندنا سماوات سبع، احنا كواكب الى ما شاء الله موجوده، سماوات سبع. وهذه السماء الدنيا، السماء الاولى، زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، خلاص انتهينا. يعني سماء الدنيا لها علاقة بالكواكب، خلينا نفكر في بعد الكواكب، السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، السماوات السبع. بعدين الأراضين، الأرض الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، الأراضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. شوف الأدعية تركز على هذا الموضوع، احنا تجاهلنا الأمور أصلا، كأنه بس نقرأ دعاء لقلقة لسان في القنوت. كل يوم نقرأ ولا نفكر في السماء الثانية، شنو السماء الثانية والسماء الثالثة شنو والرابعة شنو والخامسة شنو والسادسة والسابعة، ملائكة موجودين هناك. وفوق السماوات، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. العرش فوق السماوات، يعني فوق السماء السابعة، والعرش هو الشعاع لنور محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في المقدمة، يمكن بعض الأخوة يسأل أنه ليش تثنية هنا ففتقناهما، لازم ففتقناهم سماوات، لا ففتقناهما جعل السماوات جهة والأرض جهة، صار ففتقناهما، يعني فتقنا السماوات وفتقنا شنو الأرض. هاي السؤال. وعندنا في القرآن من هذا النمط، يقول سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تزولا. شوف، فإذا وين تزول ولا إنزالتا إن أمسكهما، تثنية موجودة، ففتقناهما، ماكو مشكلة من هذه الناحية. زين، النقطة الأخرى في الآية المباركة، يقول سبحانه وتعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما مباشرة وجعلنا من الماء كل شيء حي. شو العلاقة بين الماء وبين السماوات والأرض؟ ركز على هذه النقطة. أنا بثير بعض الأسئلة، خصوصا أن في مجلسنا في أناس شباب، ونرى وجوه ما شاء الله نورانية، وكلكم نور، وشيعة أهل البيت هم من شعاع نور أهل البيت من طينتهم، فلا بأس أن نشير إلى بعض النقاط وتتراجع. اليوم عندك أرضية خصبة من خلال الانترنت أو البرامج الموجودة، راجع هذه النقطة اللي ببينها الآن. يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نفس التعبير، جاء العلاقة بين الماء والسماء، العلاقة بين الماء والعرش. يقول سبحانه وتعالى في آية في سورة الفرقان آية 59: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يعني ست مقاطع، ثم استوى على العرش. ما يقول الله، الرحمن، مو الله اللي استوى على العرش، لا، اللي استوى على العرش من؟ الرحمن. ركز على هذه النقطة. زين، شنو المقصود من الرحمن؟ فاسأل به خبيرة، اسأل أنت، اسأل محمد وآل محمد. الآية لطيفة ترى، واحد يقول الرحمن شنو؟ اسأل. من نسأل أهل البيت يقولون المقصود بالرحمن، الرحمن على العرش استوى. هاي آية أخرى. ومن ناحية يقول: وقان عرشه على الماء. وهناك يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أرجوك راجع في الروايات ذو العرش، من هم ذو العرش؟ ذو العرش من هم؟ عندنا حول العرش ومن حوله، وذو العرش هناك، إن ذو العرش هم أهل البيت عليهم السلام.
وفي آيات في هذا المجال كثيرة لا أريد أن أدخل في هذه الساحة، ولكن هنا علاقة موجودة بين الماء وبين السماء وبين الماء وبين الأرض. بعد ما بيّنت هذه النقطة الآن أدخل في صميم البحث وأبين نقاط أربعة، أحاول أنه أتسلسل في البحث حتى إن شاء الله لا يضيع البحث أو النقاط لا تضيع. أشير إلى نقاط مختلفة. المطلب الأول الذي أحب أن أشير إليه أنه كما قلت السماوات هي سبعة، الأراضين هم سبعة، ولكن الأراضين الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما في فائدة، يعني ما لها قيمة خاصة، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يركز على الأراضين، هي كلها ظلمات، وادي ظلمات، من الأرض الثانية محل الجن مسكن الجن، والأرض الثالثة والرابعة والخامسة كلها ظلمات. من قدر يدخل فيها الأراضين؟ من الشخصيات الكبيرة المعروفة اللي احنا نعرفها ذو القرنين، دخل فيها الوادي، دخل وراء من؟ وراء يأجوج ومأجوج يدور عليهم، وهناك خلاهم في قفص وسوالهم سد، وهذا السد كما في الروايات موجودة في الأرض الثانية، في الأرض الثانية. واللطيف أنه ورد بالنسبة إلى ذو القرنين بأنه في آخر الزمان يكسرون هذا السد، والآية تشير إلى هذه المسألة، حتى إذا فتحت يأجوج بيأجوج قصدي يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. المهم فالسماوات السابعة أعلى شيء العرش. العرش لو نشوف الروايات والآيات القرآنية، العرش شو العرش؟ واحد يسأل العرش شنو؟ العرش موجود معنوي نوراني مو حسي، موجود نوراني، احنا ما شفنا النورانيات، له حدود بس حدوده مو مثل الحد اللي حد شيء مثلا الحسيني هذا حدها، لا مو مادية، مثل حد الروح، الأرواح لها حدود أو لا؟ لها حدود، الروح لحد، ولذلك العرش في الروايات له قبل العرش بعد العرش في العرش كنوز العرش تحت العرش سرادق العرش يمين العرش يسار العرش إلى ما شاء الله. يعني من هالتعابير نعرف بأن العرش مو موجود معنوي بحت، لا معنوي له حدود، ولكن الحدود ليست حدود مادية خشنة مثل الحدود الموجودة للروح، روحي وروحك أنت لها حدود طبعا بس مو مثل الجسم هذا. فإذا العرش موجود عظيم جدا، العرش العظيم في التعابير عندنا كريم عظيم، شيء عظيم جدا، اللي أهل البيت عليهم السلام كانوا يحدقون إلى العرش، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، لأن الرحمة الواسعة الإلهية ظهرت في العرش، يعني كل شيء من الله ظهر في وين؟ في العرش، مصدر كل شيء. ولذا سمي عرش ليش؟ لأنه يستوعب جميع الكون وجميع السماوات وجميع الموجودات، وأعلى شيء العرش، قالوا يتوجهون للعرش والملائكة يطوفون حول العرش. أي مختصر على العرش. في زمن آدم على نبينا وآله وعليه السلام العرش كان على الأرض موجود نازل على الأرض. شلون يعني؟ تقول شلون؟ شفت الروايات يقول قبة كانت موجودة، قبة وين؟ مكان الكعبة، هاي الكعبة الموجودة الآن، كانت قبة كبيرة نورانية، وكل الموجودات بما فيهم آدم وحواء كان كل توجههم إلى هذه القبة، يصلون على هذه القبة، هذه القبة كبيرة تسميها سرادق العرش، سرادق العرش قد موجودة تحت. ليش؟ لأن السماوات والأرض كانت رتقة متصلة مع بعض، فالعرش اللي هو فوق فوق السماء السابع أكان شنو؟ نازل تحت مع بعض كلهم، سواء أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة كلهم مع بعض. والجن وين كانوا؟ الجن كانوا في السماء الأولى، بس كانوا عندهم ارتباط بالعرش وعندهم ارتباط بالملائكة، كانوا يسرقون معلومات من الملائكة. مو كل الجن إبليس. خلنا أذكر لك مثال، تشوف بعض الأحيان يصير عزيمة كبيرة يعزمون الناس في هالمجلس، يجي المدرس ويجي الطالب واليوم امتحان فيه، فالطالب قاعد عند المدرس عازمينهم على أساس يروحون كل واحد يروح في شغله، المدرس يروح في الصف يدرس والطالب يروح يمتحن، بس الأوراق الامتحان موجودة عند المدرس وخليه هنا. فيجي الطالب يخش عليه ويكتب، وقاعد يكتب ليش؟ إن كان يمه هنا. هذا ما حدث، أن إبليس كان يعيش مع الملائكة فكان يسرق معلومات من الملائكة. هاي اللي أقول أنا مو حكي عشوائي، ترى لا روايات وآيات مستقل على الموضوع، يمكن أكثر من 20 ساعة وأكثر، أي 20 ساعة، يمكن 5-6 أيام 7 أيام بالكمبيوتر. تعرفون الكمبيوتر اليوم الساعة بالكمبيوتر يساوي بلا مبالغة 5 سنوات يدوي، صحيح ولا؟ 5 سنوات يدوي ساعة بالكمبيوتر، انت احسب اذا اشتغل 20 ساعة بالكمبيوتر ايش قاعد يصير. فالروايات موجودة، كل هذا موجود، بس ما اقدر ابين كل شيء في هذا المجلس. اذا حبيتوا اعطيك الروايات في هذا المجلس. شلون ابليس؟ ابليس ما كان من العرش هو، ولا عايش مع الملائكة، ولا ارتباط بالملائكة، بس لان السماوات والارض، السماوات كانت رتق فكان يتعايش معهم يسرق. يوم صار فتح انفصال، إبليس بقى في مكانه، والملائكة وين راحوا؟ راحوا فوق، كل واحد في سماء. أوحى كل إلى كل سماء شنو أمرها، كل واحد راح في شغله. هاي خلاصة المطلب. فإذا إبليس كان يسبب مشاكل حتى لذلك العالم، مو بس في ذاك الزمن، حتى بعد الهبوط. عندما هبط آدم صار الفتق، مجرد ما هبط آدم صار شنو؟ الفتق، بس ما صار فتق كامل، لا. إلى الآن لأباليس والشياطين كان لهم شنو؟ دور، لهم تأثير في الناس. الملائكة كانوا ينزلون، عندهم ارتباط مع الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. ملائكة كانوا نازلين ببابل، اسمهم هاروت وماروت، الملائكة كانوا موجودين. في زمننا واحد شايف ملائكة؟ ماكو. فإذا يدل على أن في زمن سليمان الناس كانوا يتعايشون مع الملائكة، هذا يدل على شيء، يدل على أن الارتباط بين السماء السابعة والسماء الأولى إلى الآن كان شنو؟ موجود نوعا ما، ما صار فتق كامل إلا بعد أن ولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على
زين. بعد ذلك خلاص الأباليس ما كانوا يأذون الناس إلا بالهمزات. يقول سبحانه وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات. الهمزات شنو معناها؟ الوسوسة، التزيين، التسويل، السحر، الإلقاءات الشيطانية. هاي الخمسة. شوف بعض الأحيان شاب، تحملوا يا شباب، في هالأيام في هالليالي تطلع من مجلس مرة واحدة إبليس يلا روح سو كذا، مرة واحدة يبتلي، مرة مرتين ثلاث، فورا الشاب راح في جهة باطلة، ابتلى بذنب من الذنوب وهو ما يحس، بعدين يتأسف، أوه الليلة، ليلة الخامس من محرم ليش سويت هذا الشيء؟ هاي إلقاءات الشيطان. قبل لا، قبل الشيطان كان هو يجي يدخل في الساحة. كما أن الشياطين والملائكة أيضا يرتبطون بالناس عندما يتحقق الرتق مرة ثانية في دولة الحجة سلام الله عليه. يعني عندنا في المستقبل أن الملائكة والشياطين لهم ارتباط مع الناس, بس الشياطين لأن إبليس يقتل يقول منه الملائكة يقول أبو بصير وهل يتعايشون مع الناس, يقول نعم, يقول نراهم أم تراهم, فيبين بأن دولة الحجة سلام الله عليه, في دولة الحجة العرش يرتبط بالناس والعوالم الأخرى تكون لها علاقة مع العالم اللي احنا نعيشه, فالناس يتعايشون في حالة معنوية عجيبة اللي ورد يمسح على رؤوس العباد فتكمل عقولهم, الناس كلهم وعيهم يرتفع إلى مستوى بحيث أنه ماكو سرقات ولا كؤذية ولا إلى آخره, به يملأ الله الآن قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. هذه هي النقطة الأولى. ننتقل إلى النقطة الثانية. قلنا بأنه سرادق العرش, سرادق العرش كان موجود على وين؟ على الأرض. عرفت احنا مقصود بسرادق شنو؟ هاي القبة في الروايات قبة نورانية. طبعا أهل البيت يبون يوضحون كثير من الأشياء لنا, احنا يقولون قبة سرادق احنا ما نشوف, ولكن خلال الروايات نعرف كان نازل. اللي صار شنو؟ يوم صار الفتح القبة هذه راحت فوق, بس ودت معها شنو المعنوية؟ لا, ارتبطت بالبيت, يعني الارتباط كان موجود مثل المظلة اللي خيوط متصلة إلى تحت, وهي ما يسمى قواعد البيت. كانت موجودة قواعد, هاي القواعد كانت موجودة من تحت متصلة بالبيت إلى وين؟ إلى العرش. الملائكة بعد ما يروحون يصلون إلى البيت, يصلون الجهة شنو؟ العرش, يطوفون حول العرش, والموجودات اللي فوق احنا ما ندري شنو كان موجود هناك, على اي حال يطوفون واحنا نطوف حول هذا البيت. ففي الوسط كانت بيوت اخرى في الوسط اللي في الروايات عندنا, البيت العتيق بعد هذا البيت, والبيت المعمور فوقه, وفوقه شنو؟ العرش, وفوق العرش نور محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فالنتيجة هذا البيت تجلي لأهل البيت صارحين, هذا البيت تجلي, بس تجلي شنو؟ رابع. التجلي الأول مالهم العرش, والتجلي الثاني البيت المعمور, والتجلي الثالث البيت العتيق, والتجلي الرابع شنو؟ هذا البيت. احنا نطوف حول البيت, نطوف حول اهل البيت عليهم السلام. زين, وقواعد العرش هي سبحان الله, ما سميه قواعد, سميه قوائم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لا اله الا الله الركن اليماني, مركز التوحيد, مولى الموحدين علي سلام الله عليه. الله أكبر الركن اللي فيه الحجر الأسود. سبحان الله الركن العراقي. الحمد لله الركن الشامي. بس كل شيء كان زين الآن, يعني كل واحد في سماء, كل واحد عنده بيت, عنده بيت خلاص. احنا بيتنا هذا الموجود, البيت اللي نعبد إلى جهته, بس واحد يتمنى انه يصير انا أعبد أطوف حول البيت العتيق إن شاء الله. واحد يقول له والله أبي أطوف حول البيت المعمور, يمكن, يمكن هذا الشيء, بس احنا الآن نطوف حول شنو؟ هذا البيت. اللطيف أن فقهانا عندهم فتوى يقول إذا واحد ما يقدر يتحرك لا يمين ولا يسار, نايم بيصلي, شو يصلي تفضلوا؟ موجود في كتب, في كتب فقهية يقول يتوجه إلى البيت المعمور, بس ما قالوا البيت المعمور شنو. أو إذا واحد كان فوق سطح الكعبة نايم يبي يصلي, شو يصلي؟ ما يحتاج طالع البيت, يتوجه إلى البيت المعمور. أما البيت المعمور شنو ولا أحد يعرف, بس بيت معمور. سمعين أنتوا البيت المعمور مو؟ هاي البيت المعمور شيء عجيب وغريب, وأعجب من العرش, وأنزل من البيت العتيق, وهذا البيت العادي اللي احنا نروح له. المشكلة شنو؟ إذا بتكلم بهالطريقة يمكن يطول الحديث, مو مشكلة؟ زين. المشكلة اللي وقعت طوفان نوح. هاي طوفان نوح مو طوفان عادي يقول ماي وكذا، لا يعني من السماء من الأرض. قصة عجيبة غريبة، قصة طوفان نوح مو ماي عادي كان، يعني لو تخلي أي شراء أي شيء ما ممكن، مو ممكن. هاي سفينة مو سفينة عادية، هاي سفينة فيها جوانب معنوية، فيها مسامير تتعلق بأهل البيت، خصوصا باسماء الحسين سلام الله عليه اللي طلع منه دم. يعني سفينة معنوية عجيبة. وبقول لك شيء بين قوسين، خلي في ذهنك بس، كلنا ركبنا السفينة، كلنا احنا الشيعة، يمكننا في عالم الذر. نعم، إنا لما طغى ما يقول لك حملناكم في الجارية. احنا كلنا جاي خاطركم، كلكم كلنا، كل شيعي ركب سفينة نوح، يعني غصبا عليه ركبوه هناك، ولا هذا طلعنا احنا شيعة، واللي ما ركب راح في المهلكة. هاي خلي في بالك، ان شاء الله يمكن ليلة السابع ابين لك هذه النقطة. صلوا على محمد وآل محمد. فاللي حدث في قضية طوفان نوح، صار انفصال بين العاش وبين البيت، انقطعت العلاقة، مشكلة. يعني البيت خلاص، البيت راح قدسيته، ماكو قدسية للبيت، راحت القدسية. مثل واحد عالم كبير تدفنونه في هذا المكان، في مكان مثلا الناس يروحون زيارته، بعدين ياخذون الجنازة ودون النجف الأشرف يدفنونها. يقول خلينا نروح زيارة العائلة، يقول راح خلاص ودون النجف. يقول بيسوون بناية هنا، يقول خلينا نروح نزور هنا في البحر. يقول ما يصير، القدسية راحت، الجنازة مو هنا الآن، وين هي؟ في النجف. البيت نفس الشيء، البيت قدسية البيت انسلبت عندما انقطعت العلاقة بين البيت وبين العرش. زي الحل الحين، الحل هذا حل صعب وبهالسهولة، نبي نرجع القدسية. ما حد يقدر يسوي هذا الشيء إلا شخص واحد، إبراهيم الخليل. بس إبراهيم ليش؟ لأن إبراهيم كان عنده ارتباط بالملكوت، فكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. شو يسوي إبراهيم؟ وإذ بوأنا، القرآن عجيب واقعا، يعني لو واحد يركز في القرآن، وإذ بوأنا لإبراهيم شنو؟ مكان، شوف مكان البيت، يعني ماكو بيت خلاص، مكان مثل مكان هالقبر، والله هاي المكان هذا نفسه، هذا مكان البيت، يدور على مكان البيت حصله، يلا خش. راح شو يسوي؟ لازم يرتب اموره. الحين ابراهيم بيرفع القواعد من البيت، يرفعها لوين؟ الى العرش. مو يبني البيت، بناء البيت سهل، اي عامل تجيبه يسوي لك البيت، خصوصا بيت الله الحرام، تشوف الاضلاع مو متساويه، حجر على حجر مخلينا، صحيح ولا؟ وخربوا البيت في قضية حجاج ابن يوسف الثقفي وغيره. لا، إبراهيم شنو سوى؟ ربط العرش مرة ثانية شنو؟ بالبيت. هاي شغلة مهمة، أحد ساعده؟ ما كل أحد ساعده. إسماعيل شلون؟ ما ساعد إسماعيل، إسماعيل جاب معاه، والقرآن يقول وإسماعيل، شوف القرآن ما يقول وإذ، يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وبعد منه يعني تعال، مثل بعض الأحيان واحد يسوي شغلة، ابن الصغير هم ساعدني، ساعدني تعال. بس الهدف من مجيء إسماعيل لشيء واحد، وهو الدعاء، حساس يرفع يد الصغيرة كما رفع الحسن والحسين يديهما في قضية المباهلة، إذا دعوت فأمنوا، إذا دعوت فأمنوا. آمين. الحسن والحسين كان له دور، ولهذا النصارى النجران يوم شافوا هالموقف خلاص تراجعنا، شافوا النبي ما خافوا، خافوا من من آمين الحسن والحسين. ربنا تقبل منا إسماعيل رفع يده ويهيئ الأرضية لمن؟ لرسول الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخره. فإبراهيم عمل مهم حيث رفع القواعد من البيت. هذه أيضا نقطة وأنا أتعب بعض الأحيان, يعني قبل عندي مجلسين ولهذا أتوسل بالصلوات دائما لا ينزعج بعض الناس. على أي حال هو نفس الصلوات على محمد وآل محمد نعمة عظيمة في هذا اليوم. هذه أيضا نقطة أحببت أن أشير إليها. إنزين الآن ننتقل إلى نقطة أخيرة وأختم الحديث, وهذه النقطة هي على هذا الأساس الحجاج عندنا أقسام. في واحد يحج هذا البيت يطوف حول هالبيت, زين واحد يطوف حول البيت العتيق, قال وايد زين. يقول شيخنا يصير أنا عندنا أطوف, يعني شو الحل؟ نقدر نطوف حول البيت العتيق؟ أقول لك نعم يصير. واحد يطوف حول بيت المعمور هذا أعلى مستوى, واحد يطوف حول العرش الإلهي, واحد يطوف حول الإمام الحسين أبو الفضل عباس يطوف حول خيمة الحسين, نفس النور يطوف حوله. هذا غريب, أبو الفضل وأصحاب قال يطوفون حول الإمام سلام الله عليه, نور أهل البيت عليهم السلام. ركز على هذه النقطة. القرآن الكريم الآيات التي وردت في القرآن متسلسلة ولها درجات. تارة يقول هذا البيت, وأخرى يقول البيت غير, وثالثة يقول البيت العتيق هذا أعلى, وأخرى يقول البيت المعمور, كله موجود في القرآن. فما نقدر نقول هذا البيت وهذا نفس الشيء, لا هذا البيت هذا البيت. إذا رحت تفتح لهالبيت أنت أديت الشعائر, بس شعار إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما, والبدن جعلناها شعار لكم. أما إذا ارتفعت قليل فوق مو شعار, ذلك ومن يعظم, مو أداء الشعار, هاي نسميه مناسك نسك, يعظم شعائر الله فإنها من تقوى, هاي مرحلة عليا. إذا رحت أعلى من هذه وليطوفوا بالبيت العتيق, رحت فوق الآن وهكذا. وأعلى بيت هم أهل البيت عليهم السلام اللي هم بيوت في بيوت, يعني هم بيوت. إذا بيت الله الحرام ارتفع بواسطة إبراهيم هذه البيوت أذن الله أن ترفع, الله رفعها. الإمام الحسين بيت رفعه الله, مو شغل فلان وفلان ومو ولا حي يمنع الناس من الحسين سلام الله عليه. أذن الله أن ترفع. إذا إبراهيم يقول وأذن في الناس بالحج, هنا أذن الله. هذا البيت ما يقدر نمسه, يعني ما يقدر نوصل لإحنا, هم أهل البيت, يعني نفس أهل البيت هم البيت الحقيقي. نرجع إلى البيوت الأخرى اللي هي الشعاع من نور أهل البيت. نحن عندما نتأمل في القرآن الكريم نرى بأن الله قد أمرنا بأمور ثلاثة, ببين لك هاي النقطة وأختم الحديث والكلام له أبعاد كثيرة. يقول سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم, هاي واحدة. ثانيا وليوفوا نذورهم, هاي لنا تلها, وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية مهمة لنا احنا, وهذا ما فعله سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين, قال لهم اتركوا هالبيت تعالوا معي, قال نروح إلى وين؟ إلى البيت العتيق. ما قطع الحج الحسين, لا استمر في الحج, ولكن رفع مستوى الناس حتى يطوفون حول البيت العتيق مثل حبيب ومسلم نعم هؤلاء الأصحاب. غريبة هذه الآية، لو تأمل في القرآن الكريم ما عندنا في القرآن آية قوية بالنسبة إلى الحج مثل قوة هالثلاث آيات. عندنا مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، مو قوية آية هذه الآية، ولهذا بعض الناس مو مستطيع ما يروح الحج. يقال آية الله العظمى الشيخ السيد مرعش النجفي ما راح الحج، ما كان مستطيع. ما يقول له حاج آغا آغا يا مرعشي زين مع عظمته، بس هو طاف بالبيت العتيق. مرعشي حقيقة طاف بالبيت العتيق، وكان عاشق الإمام الحسين في آخر لحظاته، آخر لحظات. أتذكر يمكن بيّنت لك الموقف في السنة الماضية أو سنوات ماضية، ولا بس من باب التنوع أيام انتخابات كانت مجلس الخبراء أو شيء ثاني، راحوا له قالوا له ها رأيك شنو بالنسبة لمجلس الخبراء؟ قال شوفوا يا جماعة سياسة أنا ما أعرفها، السياسة أبو الخميني السيد الإمام الخميني صلى الله على محمد وآل محمد. شوف الإخلاص، رجل عظيم من تلامذة آية الله حجة، من تلامذة آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري مع الإمام دارس، هكذا يقول. وبعدين بعدين شنو قال؟ قال أنا بروح لندن للعلاج حق عيوني، أرجو من الأخوة والأخوات دعاء لي، ادعون لي إن شاء الله للشفاء. راح لندن ما تعالج، رجع في آخر حياته، آخر حياته يعني أواخر حياته رجع، قال شنو لندن شنو كذا، مسح في عنده منبر هناك في حسينيته، رفع السجاد مسح تحت السجادة تراب، مسح على عينه، رجعت عينه كشبابه يعني 100%. الناس تفاجأوا، كان يشوف كاملا ببركة تراب منبر الإمام الحسين سلام الله عليه.
الله
بالبيت العتيق شنو معناه؟ كما قلت ما عندنا أوامر شديدة، بس هني يقول لك ثم ليقضوا، يعني أكيد ثم ليقضوا، يعني لازم هذا الشيء يتحقق. تفثهم أكيد نفوا نفسكم، وليوفوا نذورهم أكيد لازم توفي بنذرك أكيد. واحد يقول والله أنا ما أبغي أنظف نفسي، أنا خلاص أكملت الحج بإحرامي بروح البحر أسبح، يقول لازم تنظف نفسك. ولا أحد من الفقهاء قال هذا واجب، في شايف فتوى من الفقهاء يجب الإنسان أن ينظف نفسه ويزيل الأوساخ عن نفسه قبل لا يجي إلى بلده؟ ماكو صحيح، والقرآن جاي يأمر ثم ليقضوا تفثهم، هذا أمر أشد الأمر، هذه أمر غائب. وليوفوا نذورهم، أسأل يا حجاج بيت الله الحرام منه اللي ينذر في الحج؟ يمكن بالألف ما تحصل لك واحد قال فارغ هذا الباب بعدين في البيت بعد أنذر في الحج أسوي هذا. الله يقول لازم توفي من أثرك. إذا واحد ما عنده أهل البيت ما يعرف معاني الآيات ثم ليقضوا تفثهم، هناك إن ارتبطوا بأهل البيت بالمطهرين، نفوا نفسكم من ناحية الردس المعنوي، هاي النقطة. وليوفوا نذورهم، النذر هو العهد والميثاق، مو مثل الرجل اللي قال بخن بخن لك يا علي وخالف نذره. يوفوا نذورهم يعني الميثاق، أصل الحج. غريبة هذه الرواية، في رواية رأيت في الرواية في الكافي يقول والحج وضده نقض الميثاق، في رواية العقل والجهل. الخوف مثلا يقول الشجاعة وضده الجبن، والحج وضده نقض الميثاق. إذا سويت هذا الشيء أنت الحين صرت موالي صحيح؟ يلا الحين أكو طواف واحد باقي، طواف شنو هذا؟ طواف النساء، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولهذا طواف النساء رمز لشيعة أهل البيت عليهم السلام. طبعا ما تطوف حول البيت العتيق، ولكن نتمنى إن شاء الله في هذه الأيام أن نطوف حول البيت العتيق. الإمام الحسين خرج من البيت ليش؟ طبعا تعالوا تعالوا يا جماعة هل انتبحوا للبيت العتيق طلعهم كلهم ليش ثم ماذا نبي نرجع إلى الرتق لأن صارت مشكلة نبغي نجمع هذه المشكلة ولهذا الإمام الحسين كان يهيئ لدولة الحجة سلام الله عليه اللي يربط الناس بالسماوات الأخرى والإمام الحسين غريب قصته غريبة ليش يطلع من البيت لأن الحجة يطلع من نفس المكان يعني الإمام الحجة ما يقدر يصبر إلى أن الناس يخلصون أعمالهم يقولون تعالوا يلا لا يمسك أستار الكعبة ويوقف تعالوا معي الناس لازم يتركون طوافهم في ناس عندهم مثل ابن عباس وأمثال ابن عباس والله عندنا أشغال في زمننا أيضا بعض الناس مو مستعد يترك بعض العبادات من أجل عبادة مهمة إذا ولي الفقيه أمر بشيء والله عندي صلاة مستحبة بصليها لا بعض الأحيان لازم واحد يصلي صلاة الخوف فامتحان عظيم خصوصا حج الواجب الإمام الحسين في يوم الثامن طلع ليش الناس بيخلي خلص أعمالنا قسم راحوا طافوا بالبيت العتيق وارتبطوا بالحسين سلام الله عليه وقسم بقوا هناك وأدوا الأعمال الظاهرية هؤلاء هم الذين يسلك عليهم من كان فينا باذلا مهجته ومنهم قبل ذلك تحرك هو سفير الحسين مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه شاب شجاع جدا شباب كان يمكن عمره حوالي 25 سنة أو أقل أو أكثر شباب سفير قوي وفي نفس الوقت كان حذق وفاهم يعني كان ذكي ولكن المشكلة أنه وقع في جو مظلم جدا يعني غربة كاملة فهو الغريب حقيقة وهو باب الحوائج ليش؟ لأن كان عنده هدف واحد وهو النظر إلى وجه الإمام الحسين سلام الله عليه لم يوفق أراد أن ينظر إلى وجه الحسين في اللحظة الأخيرة لم يتمكن من لقاء الحسين هل كان مؤثر فيه كثير كما يقول الشاعر الفارسي يقول بأنه في من على لسان مسلم يقول أنا عاشق الحسين وأريد أن أنظر إلى وجه الحسين يتحير يمين يسار إلى أن يصل إلى بيت طوعة يخاطب طوعة طبعا الشاعر الآخر يقول طلب هذا الإنسان من طوعة الماء ولكن هذا كانت ذريعة بس على أساس يدخل لأن هذا الطير الشاعر يقول الطير كان مقطوع الجناحين يحصل مكان مأوى يتستر ولكن مع الأسف الشديد دخل في مكان في القضاء والقدر في نفس المكان الذي كان عدوه موجود في هذا المكان ماذا حدث؟ مصيبة مسلم مصيبة عظيمة في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب عقيل يقول له يا عقيل حبك حبان حب من ناحية أمير المؤمنين سلام الله عليه لأنك أخ لعلي سلام الله عليه أخي ونفسي والحب الآخر باعتبار أن ابنك مسلم سوف يقتل في سبيل ابنه الحسين وأول من بكى عليه الإمام الحسين سلام الله عليه هو مسلم بن عقيل مصيبة مسلم مصيبة عظيمة في الصباح الناس كانوا معه صار الليل لم يكن أحد مع مسلم غريب وحيد في الكوفة والكوفة في ذلك الزمان كان بلد موحش جدا لأن كوفة الجيش محل الجيش وكان يعني الجو كان جو مظلم نعم ومن ناحية الناس كلهم هددوا بالقتل اللي يأوي مسلم بقيت هذه الإمرة تنتظر ولدها فإذا بمسلم طلب منها الماء يا أمة الله اسقيني شربة من الماء جاءت بالماء وشرب مسلم ولكن لم يتحرك مسلم من مكانه شو القصة لماذا لا تتحرك لماذا لا تذهب يقل لها يا 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 وعينه مستديرة يا 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 لا
صباحا من البيت بعد أن أخبر عنه قاتل قتالا شديدا مسلم بن عقيل وما أدراك ما مسلم. كان يأخذ الرجل يرميه على السطح حتى أن ابن أشعث كتب لعبيد الله بن زياد عليه لعائن الله أن يرسل الجيش. قال شخص واحد ما تتحملونه؟ قال أزعمت أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقال من جرامقة الحيرة، ولكن بعثتني إلى بطل ضرغام من نسل خير الأنام، حتى يقول الشاعر ماذا حدث حتى هوى غدر به، حتى هوى بحفيرة صنعت له تهوي عليه أسنة ونصول، فاستخرجوه مثخنا بجراعه. أيوا حسينا، أيوا مسلما، أيوا سيدا، رحم الله من نادى، أيوا سيدا. هذه الليالي ليالي عظيمة، واس الزهراء سلام الله عليها، حتى هوى بحفيرة صنعت له تهوي عليه أسنة ونصر، فاستخرجوه مثخنا مثخنا بجرايحه مجور، والجسم من نسف الدماء نحيل يسل، ما جرى جملا ودع تفصيلها، فقليله لا يحصي التفصيل، قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه. أيوا سيداه، وهو قتيله ربطوا برجلي الحبال ومثلوا فيه، فليت أصابني التمثيل. والمصيبة وين؟ أنا أقدم لهذه المصيبة العظيمة مصيبة حميدة ابنة مسلم، وهي مع الحسين سلام الله عليه في الطريق، فإذا بالحسين وصل إليه الخبر باستشهاد مسلم. أول ما فعل الحسين جاء إلى حميدة ومسح على رأسها، وسكينة تنظر إلى الحسين كيف يمسح على رأس حميدة. يقول الشاعر، يقول هنا بأنه متفاجئ النائي الحسين، علت على فقدان مسلم رنة وعويل وله ابنة، مسح الحسين برأسها واليتم مسح الرأس فيه دليل. لما حست يتمها صرخت ألا يا والدي حزني عليك الطويل، أقول سيدي ومولاي يا أبا عبد الله أين كنت في تلك اللحظة عندما جاءت ابنتك سكينة، جاءت إلى جسدك جلست عنده نادت أبا يا أبا من الذي أيتمني على صغر سنه، من الذي قطع وريدك. أعتذر أيها السادة، سادة موجودين في المجلس، ولكن لولا الرواية لما قلت هذه الكلمة. الرواية تقول جاء الأعراب ضربوها وسحبوها، رحم الله من نادى أيها حسينا. اي والله يا والدي، الأبيات نسألكم
الدعاء لسان حال سكينة. أنا يا والدي يا والدي والله عظيمة عظيمة أنا صير من صغر يتيمة أثار اللبو يا ناس خيمة فيه على بناته رفع صوتك وحريمة مصيبة عظمى يا فاطمة يا فاطمة الزهراء أنا أعلم بأن هذه أعظم مصيبة مصيبة سكينة وزينب في كربلاء أبويا 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 رد تنصب مناح عليك ليش الكفر من عوني وليش عيوني من تدمع بشعب الرمح ضربوني يا زهراء ضربوني والله يا ابو اليم عنك غصب فشوني اي والله يا ابو اليم عنك غصب يا 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 مشاني يا صاحب الزمان عمت عيني ولا اشوفك تتيل ويجري دم نحرك يا حسين عمت عيني ولا اشوفك تتيل ويجري دم نحرك واطفالك وهل بيتك ضحايا مطرحه بكترك يا عساه تعقرت هالخيل عساه تعقرت هالخيل ولا داست اي ولا داست على في فلسطين في لبنان يا ولا داست على صدرك هذه المصيبة عظيمة لا أتحمل ولكن هي أيام عاشوراء ريت الموت ريت الموت أخذ عمري شلت عمري عقب ولياي يا حسين كنت محجبة بخدري كنت محجبة بخدري لأن بكتف بحبال كنت محجبة بخدري لأن مكتفة بحبال بين اخوتي بهيبة وعز لأن بين ولأن بين غاية قوم ثايا ويتيمة فزعت لجسمك في إلها حسر القناع تعج في أصواتها يا الله لشفاء المرضى وقضاء الحوائج ونصرة الإسلام والمسلمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجب المضطر يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا تقبل منا هذا التوسل بأحسن قبول.